لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك. سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلا جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصاراها هذا النزول صعود فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثة. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس. هو للحشر فيهم محسود تربة تربة تعكف الملائك فيها. فركوع لهم بها وسجود قل أنت عندك بيت وأنا عندي قبور موقفك تاسع موقفي عاشر بعاشر. انتين عندك بالبكاء ضجة أصيحة عندي صوايح زلزلات أرض الفسيحة. شبان شافتهم حرايرهم طريحة وظلت على نصف قديل أحب ناصب الدار. وإن كان يا الكعبة تقولي هالسعادة نلت الشرف بالمرتضى يوم الولاء. انتي بميلاده واني بذبحة اولاد. انتي بميلاده وانا بذبحة اولاد. وذا المرتضى كل يوم يجي لولاده يزور. وان كان عندك حجار يستلمونه الناس عندي قبر لحسين والأكبر أعبى. وعريس عندي ما جرى عرس بالأعراس ساعة زفافا قصاف عمره وراح منحو. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها لهوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يشير المفسرون ومنهم العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في ميزانه إلى أن الآية القرآنية الوحيدة التي تناولت شعيرة الأذان هي هذه الآية المباركة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالمراد من النداء في الآية المباركة هو الأذان، وهذه هي الآية الوحيدة التي أشارت إلى هذه الشعيرة. من خلال هذه الآية اليتيمة التي تحدثت عن هذه الشعيرة، نحن نتناول هذه الشعيرة بالحديث من خلال نقاط. النقطة الأولى في بيان كيفية تشريع الأذان: هذا الأذان الذي نسمعه ونردده في كل يوم عدة مرات، كيف تم تشريعه؟ هنالك عندنا أطروحتان. الأطروحة التي تطرحها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والأطروحة التي تطرحها مدرسة الجمهور. الأطروحة التي تطرحها مدرسة الجمهور أن الأذان قد تم تشريعه في عالم الرؤيا على يد أحد الأمصار، وهو المسمى بعبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد كما يقول الترمذي في حقه في كتابه السنن، يقول: وهذا الرجل لم نعثر على شيء صح له لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا هذا الحديث الواحد في شأن الأذان. يعني تقريبا شخصية مجهولة المعالم. من هو عبد الله بن زيد؟ لا يعلم، لكن لما تجي إلى مسألة الأذان يلمع اسم عبد الله بن زيد فجأة واحدة. عبد الله بن زيد كما يروي أحمد بن حنبل في مسنده، ويروي الترمذي في الجامع الصحيح، ويروي النسائي في سننه، كلهم يروون عنه، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعمل الناقوس ليضرب للصلاة ليجمع لها الناس. الناقوس هو الآلة التي يستخدمها النصارى لأجل الدعوة للصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدعو إلى الصلاة بعد تشريعها تحير، بمقتضى هذه الروايات موجودة عند الجمهور، تحير في كيفية الدعوة إلى الصلاة، فرأى أن الأفضل أن يعمل ناقوسا كما هو عند النصارى ويدعو للصلاة من خلال ضرب الناقوس. تقريبا هذه الروايات محل اتفاق عند غير الشيعة. يقول لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، قلت هذا المبتغى، فقلت يا عبد الله ألا تبيعني هذا الناقوس، خليني شوية أتقرب من رسول الله ما دام هو طالب ناقوس للصلاة، ألا تبيعني هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت له ندعو به للصلاة، قال ألا أعلمك ما هو خير من ذلك؟ قلت جزاك الله خيرا، فعلمني الأذان والإقامة. فلما أصبح الصباح جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وأطلعته على الرؤيا، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم لبلال وأعلمه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. هذه خصوصية ثانية هم عرفناها لعبد الله بن زيد، أن صوته ما كان بذاك الصوت المعتبر. قم لبلال وعلمه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. فقام وعلم بلالا ما رأى، فلما جهر بلال بالأذان خرج عمر من بيته وهو يجر رداءه، وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت ما رأى. فقال النبي الحمد لله، وتم تشريع الأذان في الصلاة. هذه الأطروحة هي الأطروحة التي تطرحها مدرسة الجمهور، أن تشريع الأذان في الصلاة كان عن طريق رؤيا رآها عبد الله بن زيد عندما تحير النبي صلى الله عليه وآله ولم يجد مخرجا من حيرته وورطته، فمن الله على أمة الإسلام من طريق عبد الله بن زيد وعلم النبي رؤيا رآها فأمضاها النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي الأطروحة كما ذكرنا التي تطرحها مدرسة الجمهور. في مقابل هذه الأطروحة تأتي مدرسة أهل البيت عليهم السلام لتطرح أطروحة أخرى مقابلة ومغايرة تماما، وأن الأذان إنما هو تشريع شرعه الله لنبيه ليلة أسري به إلى السماء. وهذا الطرح الذي تطرحه مدرسة أهل البيت تطرحه بشدة روايات المعصومين عليهم السلام، وكتب أهل الخلاف تؤكد على ذلك. مثلا يروي الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن سفيان بن ليل قال كنا مع الحسن بن علي عليهما السلام فتذاكرنا أمر الأذان، فقال بعضنا إنما كان بدء الأذان لرؤيا رآها عبد الله بن زيد. فقال الإمام الحسن عليه السلام كما يروي النيسابوري وهو من علماء العامة، إن الأذان أعظم شأنا، وإنما أذن به جبرائيل ليلة الإسراء مثنى مثنى فعلمه رسول الله محمد. أيضا الحلبي في السيرة الحلبية وهو من مؤرخي أبناء الجمهور ينقل عن أبي العلاء قال قلت لمحمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه قلت له إننا نقول بأن بدء الأذان لرؤيا رآها أحد الأنصار في منامه. يقول أبو العلاء: ففزع محمد بن الحنفية فزعا شديدا وقال: لقد عمدتم إلى أصل من أصول الشرائع وقلتم بأنه لرؤيا رآها أحد الأمصار لعلها تكون من أضغاث الأعلام. يقول: فقلت له إن هذا الحديث قد استفاض عند الناس، فقال: إن هذا لهو الباطل، ولقد حدثني أبي علي عليه السلام قال: إنما كان الأذان ليلة المعراج علمه الله رسوله في السماء السابعة. روايات الجمهور تنقل عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام موقفا متشددا، وأن أهل البيت عليهم السلام أكدوا على أن القول بأن تشريع الأذان إنما كان عن طريق عبد الله بن زيد في رؤيا رآها إنما هي أكذوبة وأسطورة ينبغي تكذيبها. والروايات الواردة من طريقنا أيضا تؤكد على هذه الحقيقة. ورد عن عمرو بن أذينة قال: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا عمرو، ما يقول هؤلاء الناصبة؟ ابن أذينة تحير في سؤال الإمام، قال له: مولاي، في أي شيء؟ ما يقول هؤلاء في أي شيء؟ لأن احنا كل ما وضعنا يدنا على شيء وجدنا لهم قولا، في أي شيء؟ قال: في ركوعهم وسجودهم وأذانهم. قال: إنهم يقولون بأن فلانا قد رأى الأذان في رؤيا في منامه فشرع الأذان لذلك. فقال له الإمام الصادق: كذبوا، إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. وهنا الإمام عليه السلام يعطينا قاعدة كلية بأن الأحكام الشرعية والمعارف العقائدية لا يمكن أخذها من طريق الرؤيا، فإن دين الله أعز من أن يرى في المنام. الرؤيا لا يمكن أن تكون مصدرا للحكم، ولا يمكن أن تكون مصدرا للعقيدة. وللأسف أن ينساق الناس بدافع حسن النية حول بعض الرؤى والأطياف والأحلام ويطبقون محتوياتها وكأنها أحكام شرعية. في كثير من المجتمعات الشيعية توزع بعض الأوراق أو بعض المسجات التي تنقل محتوى رؤيا رأتها امرأة معينة أو رآها رجل معين، وأن هذه الرؤيا إذا لم تقم بتوزيعها على فلان وفلان وفلان وعشر من الأشخاص 20، إذا لم تستنسخها فإنه يقام بفصلك من عملك، تحل عليك مصيبة معينة، وهكذا. وبعض الناس بحسن نية يعول على مثل هذه الأطياف والرؤى، وهذا خطأ. الرؤيا ليست مصدرا لحكم وليست مصدرا لعقيدة، إن دين الله قاعدة كلية أعطانا إياها جعفر بن محمد عليه السلام: إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. نعم، ذاك النبي يرى في المنام، معصوم يرى في المنام، ما لنا علاقة، ذاك بعث آخر. أما غير المعصوم مهما بلغ شأنه فلا يمكن أن تكون الرؤيا طريقا لحكم يصل إليه، أو طريقا لمعرفة عقائدية تصل إليه. إذن ما تقرره مدرسة أهل البيت بأن الرؤيا لا يمكن أن تكون مصدرا لحكم، وبالتالي من بنى على أن الأذان قد شرع على ضوء رؤيا رآها بعض الأنصار، هذه الرؤيا مرفوضة لأنها مصادمة للقاعدة الدينية التي أسستها مدرسة آل محمد. هذه نقطة أولى مرتبطة بفريضة الأذان. النقطة الثانية المرتبطة بشعيرة الأذان مسألة الحيعلة في الأذان، وهي قول حي على خير العمل. قول حي على خير العمل في الأذان هل هو أمر لازم أم هو أمر يمكن رفع اليد عنه؟ نحن الشيعة نصر على أن حي على خير العمل من أجزاء الأذان التي لا يتم الأذان إلا بها، بينما غيرنا يخالفنا، ليس كلهم ولكن بعض الجمهور يخالف في هذه الرؤية. فما هو الحق في المقام؟ الذي ينبغي الالتفات إليه أولا بأنه باتفاق المسلمين جميعا ولم يخالف في ذلك أحد، أن حي على خير العمل كانت في بدء الإسلام بأمر من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وهذا باتفاق المسلمين جميعا، أن حي على خير العمل كانت من الأذان بلا ريب. إنما الكلام في أن النبي صلى الله عليه وآله هل نسخها أم لم ينسخها؟ نحن نقول بأن النبي لم ينسخها وهي باقية كما كانت، بينما غيرنا يقول بأنها ماذا؟ نسخت. هذا الذي يقول بأنها نسخت يعتمد على بعض الروايات، من هذه الروايات ما ينقله الطبراني في المعجم الكبير، قال بأن بلالا كان يقول في أذان الصبح حي على خير العمل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله دعها وقل الصلاة خير من النوم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله برفع اليد عن الحيعلة وإبدالها بالصلاة خير من النوم، فنسخ النبي صلى الله عليه وآله ما شرع في مطلع الإسلام. نحن نقول بأن دعوى الناس ليست تامة. لماذا ليست تامة؟ هنا عندنا قرينتان بيدنا. القرينة الأولى هي استمرار مجموعة من الصحابة على ذكر الحيعلة في الأذان. بعض الصحابة إلى عصور متأخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا ملتزمين بالحيعلة في الأذان، بحي على خير العمل. ومنهم كما ينقل الشوكاني في نيل الأوطار زيد بن أرقم، ومنهم كما ينقل البيهقي في السنن عبد الله بن عمر. وهل عندنا صحابي كعبد الله بن عمر في الوجاهة؟ عبد الله بن عمر رقم أول، وعبد الله بن عمر كان مستمرا على الحيعلة إلى أن توفي، كما ينقل ذلك البيهقي في سننه. هنا نحن نسأل المخالف، نقول له أنت تلتزم بعدالة الصحابة وأن الصحابة لا يخطئون وأنهم عدول في كل أقوالهم وأفعالهم، حينئذ هؤلاء عبد الله بن عمر زيد بن أرقام أضرابهما، هل اطلعوا على نسخ النبي للحي على أم لم يطلعوا؟ إذا قلت بأنهم لم يطلعوا هذا اتهام لهم بعدم الاطلاع على أمر وجداني وشعيرة وجدانية يعيشها المسلمون في كل يوم. وإذا قلت بأنهم اطلعوا ومع ذلك خالفوا النبي فهذا اتهام لعدالتهم. فأنت على أي تقدير تتصادم وتواجه ما جعلته مسلما من المسلمات وهو القول بعدالة الصحابة؟ إذن استمرار الصحابة، استمرار بعض الصحابة على الحي على مؤشر على أن دعوى النسخ دعوى غير صحيحة، وإلا لو تم النسخ لالتزم هؤلاء بما نسخه النبي صلى الله عليه وآله. هذه قرينة أولى. قرينة الثانية، الذي بنى عليه بعض أعلام الجمهور أن الذي نسخ الحي على ليس هو النبي صلى الله عليه وآله وإنما الذي نسخها غيره، فهذا القوشجي في شرح التجريد ينقل عن الخليفة الثاني أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن: متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. إذن الذي منع من متعة الحج والنساء هو نفسه من منع من الحي على. لذلك القوشجي لما نقل القضية تورط بها فعلق عليها وقال: إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس بدعة. يعني ماذا؟ يعني مثل ما أن النبي اجتهد وجعل الحي على في الأذان لرؤيا رآها عبد الله بن زيد، أيضا الخليفة الثاني كان مجتهد ومن حق المجتهد أن يخالف المجتهد. إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس بدعا. طبعا هذا كلام خاطئ وخطير، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو لسان وحي الله سبحانه وتعالى، وعندما يخبر النبي بشيء فهو لا يخبر اجتهادا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم غير النبي يمكن أن يكون مجتهدا، وأما رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله فلسانه لسان الوحي والسماء. إذن هذه قرينة ثانية على أن النسخ ما كان على يد رسول الله. إذن نحن اتفقنا على تشريع الحي على واختلفنا في تحقق النسخ، والقرائن قائمة على ماذا؟ على عدمه. الصحيح أن الحي على لم تنسخ. يقول ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي أقصد من أصحاب الأئمة، ابن أبي عمير هذا العالم الفقيه الكبير، ابن أبي عمير يقول: قلت للإمام الكاظم عليه السلام، قلت له: يا ابن رسول الله، لأي شيء منعت حي على خير العمل من الأذان؟ قال لي الإمام: أتطلب العلة الظاهرة أم الباطنة؟ شتري؟ يقول: قلت له أريدهما معا يا ابن رسول الله. قال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الصلاة، لئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة. وهذا القوشجي أيضا ذكر لما يبرر ليش تم هذا الاجتهاد، يقول: لأن الناس خشي، من نسخ الحي على، خشي أن الناس يعتقدون أن الصلاة هي خير العمل، وبالتالي يتوانون عن ماذا؟ عن الجهاد. ما دام الصلاة هي خير العمل إذن نحن نتكل عليها ولا نحتاج أن نخرج إلى الجهاد. هذه هي العلة التي تذكر، الإمام أيضا أشار إليها. قال: وأما العلة الباطنة يا ابن أبي عمير فإن خير العمل هي الولاية، فما أراد أن يكون في الأذان حث عليها ودعاء إليها. إذن حي على خير العمل، يعني حي على ولاية علي بن أبي طالب. إذن حي على خير العمل جزء من الأذان، ولا يصح الأذان بغيرها. هذه نقطة ثانية مرتبطة بفريضة الأذان أو شعيرة الأذان. النقطة الثالثة المرتبطة بشعيرة الأذان: التثويب في الأذان وقول الصلاة خير من النوم. تثويب معناه الصلاة خير من النوم، فهل التثويب في الأذان مشروع أم أن التثويب في الأذان أمر غير مشروع؟ ما عليه نحن الشيعة الإمامية؟ أن التثويب في الأذان أمر غير مشروع. لماذا أمر غير مشروع؟ هسه خلنا نتجاوز الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نتجاوزها ما لنا علاقة. لكن نحن لو كنا نتحدث مع من هو مخالف للشيعة في هذا الأمر، نقول له: هل يمكن إثبات المشروعية على ضوء مبانيكم للتثويب أو لا يمكن؟ نقول: لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ أولا لأن جميع الروايات التي تحدثت عن مسألة التثويب ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باعتراف علماء الجمهور أنفسهم أنها روايات ضعيفة الأسناد، يعني ما عندنا ولا رواية صحيحة على مبنى الجمهور تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ قال بأن من أجزاء الصلاة في الصباح، من أجزاء الأذان، الصلاة خير من النوم. هذا واحد. اثنين، في المقابل عندنا كلمات واعترافات من علماء الجمهور أنفسهم على أن التثويب أمر استحدثه الناس ولم يكن من طرف رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الخوارزمي في جامع المسانيد ينقل عن حماد بن إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل عن التثويب فقال: استحدثه الناس وهو أمر حسن. هذا إمام الحنابلة يصرح بأن التثويب ليس من طرف النبي وإنما استحدثه الناس ولكنه أمر حسن. من النائم الذي يستغرق في النوم تقل الصلاة خير من النوم، هذا في حد ذاته أمر حسن. فيعترف الإمام أحمد بن حنبل بأن التثويب أمر استحدثه الناس. هذا اعتراف. الاعتراف الآخر يقول الشوكاني في نيل الأوطار وهو من علماء الجمهور، يقول التثويب استحدثه عمر، ويصرح ثم يقول وقال ابنه، ابنه من هو؟ العلم البارز. وقال ابنه إنه بدعة، وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لا تزيدوا في الأذان ما ليس من. صريح عبارات علماء الجمهور بأن التثويب زيادة مستحدثة، اعتبرها عبد الله بن عمر بدعة، ونهى علي صلوات الله وسلامه عليه عن إضافتها للأذان. إذن حي على خير العمل جزء ثابت، الانتساب لرسول الله، بينما الصلاة خير من النوم في المقابل جزء قد ثبت عدم انتسابه للنبي صلى الله عليه وآله. هذه نقطة ثالثة مرتبطة بفريضة الأذان، شعيرة الأذان. النقطة الرابعة وبها الختام، الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية في الأذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو حكم الإتيان بالشهادة الثالثة؟ أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا عندنا رأيان لعلماء الطائفة. الرأي الأول ما ذهب إليه مجموعة من الأعلام، ومنهم العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف، ومنهم بعض العلماء المعاصرين، أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان. جزء من الأذان يعني ماذا؟ جزء من الأذان يعني أن الإنسان لو جاء بالأذان من غير الشهادة الثالثة لم يأتي بأذان، لو جاء بالإقامة من غير شهادة ثالثة لا تحتسب له إقامة. لما نقول أن الشهادة الثالثة جزء يعني بتركها لا يكون الأذان أذانا، مثل لو واحد إجى يأذن بس ما قال أشهد أن لا إله إلا الله يحتسب له أذان؟ كلا. لما ما يقول أشهد أن محمدا رسول الله أيضا لا يحتسب له أذان. كذلك على رأي بعض العلماء ومنهم سيدنا الأستاذ المرجع المعاصر السيد الروحاني دام ظله، يذهبون إلى أن الشهادة الثالثة جزء، بمعنى أن الإنسان لو تركها بطل أذانه لا يحتسب له أذان. لا، اعتمدوا على وجود بعض الروايات التي ألمح إليها الشيخ الصدوق عليه الرحمة وإن لم ينقلها، ولكن ورد بعضها في كتب العام. ومن تلك الروايات ما نقله الشيخ عبد الله المراغي في كتابه السلافة في أمر الخلافة، حيث نقل أن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه رفع الشهادة الثالثة في أذانه، فجاء شخص دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لقد سمعت اليوم أمرا ما سمعته منك. قال وما سمعت؟ قال إن سلمان ينادي لعلي بالولاية في أذانه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد سمعت خيرا، لقد سمعت خيرا. هذا إقرار، وإقرار النبي حجة، كما أن قوله وفعله حجة أيضا. هذه رواية. الرواية الأخرى عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه أيضا هتف بالشهادة الثالثة في أذانه، فأقبل شخص إلى النبي واشتكاه، فقال له النبي: أو نسيتم قولي يوم غدير خوم من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هاتان روايتان واردتان من طريق المخالف، وهما تؤكدان على أن الشهادة الثالثة قد أمضاها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك مجموعة من علمائنا يبنون ويعولون على هذه الروايات وعلى الروايات التي أشار إليها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، ويذهبون إلى أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان. الرأي الثاني، الرأي المشهور عند أعلام الطائفة، وهو أن الشهادة الثالثة ذكر مستحب في الأذان وليست جزءا، وبالتالي فإن جاء بها الإنسان أثيب على ذلك، وإن لم يأتي بها كان أذانه ماذا؟ صحيحا، وكانت إقامته صحيحة. زين، هنا ينفتح باب الإشكال الذي يحتاج إلى الإجابة. ويجي واحد يقول: إذا أنتم الشيعة يلتزم مشهور علمائكم بأن الشهادة الثالثة ليست جزءان، يعني أنها لم ترد عن المعصوم عليه السلام، وإلا لو كانت واردة لكانت ماذا؟ جزءا من الأذان. دول اللي يلتزموا بأنها ليست جزءان يقولون بأنها ليست واردة. زين، إذا ليست واردة شنو الفرق بين الصلاة خير من النوم وبين أشهد أن عليا ولي الله؟ لماذا التزمتم بأن الصلاة خير من النوم مع لأنها غير واردة فزيادتها بدعة، بينما التزمتم بأن الشهادة الثالثة مع أنها غير واردة الإتيان بها ماذا؟ مستحب. لما الكيل بمكيالين؟ لما تلك بدعة ولما هذه زيادة مستحبة؟ الجواب: أولا، بالنسبة إلى الصلاة خير من النوم، إنما حكمنا عليها بدعة لأن الأئمة من آل محمد عليهم السلام والذين نعتبرهم امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله قد نهوا عنها، وما نهوا عنه لا يمكن الإتيان به. هذا واحد. اثنين، هناك فرق بين الشهادة الثالثة وبين الصلاة خير من النوم. شنو الفرق؟ الفرق أن الصلاة خير من النوم ذكر، أن الصلاة خير من النوم كلام آدمي، بينما الشهادة الثالثة ذكر مستحب في حد نفسه. ما يمكن نقيس هذا على هذا. تفت لي الآن: الصلاة على محمد وآل محمد، صلاة على محمد وآل محمد، كلما ذكر النبي ذكر مستحب، مو كلام آدمي، هذا ذكر شرعه الله. لذلك الفقهاء يقولون: عندما تذكر النبي ولو في الأذان تقول أشهد أن محمد رسول الله، يستحب لك الصلاة على محمد وآل محمد. ليش يستحب؟ لأنه ذكر إلهي مو كلام آدميين. صلاة على محمد وآل محمد ذكر إلهي وليس كلام آدميين. الشهادة الثالثة أيضا ماذا؟ ذكر إلهي مو كلام آدميين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن عليا أمير المؤمنين. فليقل هذا أمر، أمر يعني هذا مستحب. فإذا الفرق بين الصلاة خير من النوم وبين أشهد أن عليا ولي الله، تلك منعناها وهذه أقررناها أن الصلاة خير من النوم، ذكر كلام آدميين، بينما الشهادة الثالثة ذكر إلهي مستحب. ومثل ما التزمنا بأنه يستحب الصلاة على محمد وآله ولو في الأذان لأنها من الأذكار المستحبة، أيضا نلتزم بأنه متى ما تمت الشهادة لله بالوحدانية ولعلي وللنبي بالنبوة، يستحب للإنسان في الأذان وغيره أن يشهد لعلي بالإمرة والولاية، هذا ذكر مستحب، فلا يقاس هذا على هذا. وخلاصة العبارة: كما صح الإتيان بالصلاة على محمد وآله في الأذان مع أنها ليست منه لأنها من الذكر المستحب، صح الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان مع أنها ليست من لأنها ذكر مستحب. إذن الشهادة الثالثة على كلا الرأيين الإتيان بها في الأذان لا مانع من، بل ذهب بعض علمائنا كالسيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، سيد الحكيم في كتابه مستمسك العروة الوثقى قال بأن الشهادة الثالثة لا يبعد وجوبها في هذه الأعصار لأنها أصبحت شعيرة من شعائر التشيع، وكل شيء أصبح شعيرة من شعائر التشيع يجب الحفاظ عليه. فلما تروح إلى منطقة تميز أهلها أنهم من الشيعة أو من غيرهم بعدة أمور، من أهم الأمور وأبرزها ماذا؟ الشهادة الثالثة في الأذان، فأصبحت شعيرة من شعائر التشيع، وما كان من الشعائر يجب الحفاظ عليه. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله إنما تكتملان بشهادة أن عليا ولي الله، هذه الشهادة التي شيدها بدمائهم الأئمة من آل محمد عليهم السلام، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها إلى جانب الحفاظ على الشهادتين المقدستين، وقدموا ما قدموا من أطفال من نساء في سبيل الحفاظ على هذه الشعائر المقدسة، وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يمحى رسمه ولا يندرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذه الشعائر خالدة باقية شامخة إلى يوم القيامة عن طريق تلك التضحيات، وينصبون بهذا الطف علما. من الذي نصبه؟ نصبته الحوراء زينب عندما أقبلت إلى أرض كربلاء ونادت بأعلى صوتها: يا نازلين بكربلاء هل عندكم؟ لازلنا ويا السبايا بكربلاء، وأنا ما قارئ لك هذه الأبيات. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامه؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزار مقامه، بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود عظامه؟ جاوبها، انت جاوبها، هي تسأل تحتاج الى جواب. قول لها: ما غسلوا يا زينب، ما غسلوا ولا لف. يوم الطفاف ولا مد عليه رداء، عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مئزر ورد. أقبلت زينب، أمسكت بيد الرباب وأمسكت بيد سكينة، وأقبلنا إلى ضريح سيد الشهداء، وقامت زينب بنصب العزاء على الحسين. اجتمعنا النساء، اجتمع الأطفال، نادت: إجينا إجينا إجينا، وعلى قبرك قعدنا. عزنا وضمدنا، ايش عندك يا زينب؟ هاي المحامل قوم ريدنا. وين تروح يا زينب؟ قالت: الارض المدينة وطن جد. ليش يا زينب الطلب الحسين يجي وياش؟ تجاوب زينب. قالت: ما هم ناس ذا نمشي وحدنا. عتبها على الحسين، اكو بعد عندها عتب اخر. هذا العتب الاخر لمن كانت وديعة عنده من قبل ابيها. تقول لعباس:
عثمان من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبار بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال شي جاوبها ابو فاضل اسمع الجواب ختام المجلس ها اتحراك يا والي صاح بالنفس الابية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي يا راس لا يمنى ولا شمال
نادت بإخوتها ألا قوموا فقد حان الرحيل نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين سيما من سألنا الدعاء وفك الأسرى والمسجونين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى ديارهم وأوطانهم سالمين غانمين اللهم احفظ شيعة اللهم احفظ إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين وفرج عنهم فرجا عاجلا بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.